أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، وأنه بمقتضى النظرة الأولية يستحيل اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد، وإنما الكلام في ذكر خصوصيات في كل واحدة من هذه الخصوصيات يضاف شيء إلى الأمر والنهي، فنبحث هل إضافة هذا الشيء ترفع محذور الاجتماع، ترفع فكرة وحدة مصب الأمر والنهي، أم أن إضافة هذا الشيء لا ترفع المحذور. كلامنا كان في الخصوصية الأولى، وقد تقدم وخلاصة الكلام في الخصوصية الأولى أنه الخصوصية الزائدة في الخصوصية الأولى ماذا كانت؟ أن الأمر والنهي لم يتعلقا بنفس الحصة، وإنما الأمر أمر بالطبيعي يعني بالجامع، والنهي نهي عن حصة من حصص الجامع. فنسأل، هل الاختلاف في متعلق الأمر بالإطلاق والتقييد يكفي لرفع غائلة اجتماع الضدين أم لا؟ ذكرنا أنه هناك رأي يقول أنه لا اجتماع للضدين. ليه؟ لأن التخيير العقلي لا يستبطن تخييرا شرعي. بينما في مقابل ذلك ذكر مناطان، لماذا؟ لكون المورد من موارد اجتماع الضدين. فإذا مناطان للقول بالامتناع عبر عنه. المناط الأول استبطان التخيير العقلي للتخيير الشرعي، والمناط الثاني ما هو؟ المناط الثاني الترخيص في التطبيق، مناط المحقق النائني ينافي حرمة الحصة. الآن بعدما تم الكلام في هذه الخصوصية الأولى، نأتي إلى الخصوصية الثانية التي ادعي أنها ماذا؟ ترفع محذور اجتماع الأمر والنهي. ما هي هذه الخصوصية؟ تعدد العنوان. يعني أن يكون الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلقا بعنوان آخر. مثلا الأمر متعلق بالصلاة والنهي متعلق بالغصب. لابد هنا يا أخوان من إضافة شيء. ما هو؟ مع كونهما في الخارج ينصفان على شيء واحد، وإلا إذا كانا لا ينصبان على شيء واحد في الخارج أصلا لا محل لهذا البحث، يكون من الحالة الثالثة الخارج عن محل النزاع، كما قال لو قال لي المولى صلي لا تكذب. لاحظتم؟ لابد من ارتباطهما ببعضهما البعض أين؟ في الخارج. كمن كان في الأرض المغصوبة وخوطب بالصلاة ويحرم عليه الغصب، والمكث الإضافي في الأرض هو غصب، والاستناد بيديه على الأرض غصب، والسجود على الأرض غصب. لاحظتم؟ فإنه مثل هذا نسأل فيه السؤال، هل
مجرد تعدد العنوان يكفي في رفع محذور التضاد، يعني مجرد أن الأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان آخر، هذا لوحده هل يكفي لعدم كون المورد من اجتماع الضدين أم لا؟ لا يكفي لعدم كون المورد من اجتماع الضدين، واضح؟ القول بكفاية تعدد العنوان من وجهين. الوجه الأول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. الثاني أن تعدد العنوان لوحده يكفي في رفع محذور التضاد واجتماع الأمر والنهي. واضح؟ إذن هذا الذي سنتكلم عنه الآن. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا القائلون بتمامية هذه الخصوصية الثانية ليسوا متفقين على فكرة واحدة. لاحظتم؟ طيب ليش ليسوا متفقين على فكرة واحدة؟ إذا أتينا مثلا إلى أصحاب العبر عنه سيجيد الوجه الأول، وهذا عبر عنه الوجه الثاني. أصحاب الوجه الأول يعتقدون أن المشكلة ليست منحصرة في عالم العناوين. شو عامل العناوين؟ العنوان هو المعروض بالذات، هو الصورة الذهنية الطبيعة. المعنون هو الوجود الخارجي، هذا لما نشوف. لاحظتم؟ يعني أنا عنوان القلم صورة القلم في الذهن. الصورة أنا أتكلم بشكل إجمالي، سنوضح بعد قليل خلال الإشكالات شو المراد بالصورة. والمعنون هو هذا القلم. واضح؟ أصحاب الرأي الأول الوجه الأول يقولون مجرد أن الأمر متعلق بصورة والنهي متعلق بصورة لا يكفي. ليه؟ لأنه ليس متعلق الأمر، ليس متعلق النهي الصورة بما هي صورة، وإنما متعلق الأمر ومتعلق النهي الصورة بما هي حاكية عن الخارج. يعني سنرجع إلى المعنون، سنرجع إلى الخارج. فحتى يرتفع محذور اجتماع الأمر والنهي في المقام لابد من أن نلتزم أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، يكشف عن تعدد المعنون. لولا أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون لما صح اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ أصحاب الوجه الأول كيف يفكرون؟ هكذا. فإذا نبدأ فعلا بالوجه الأول. في كل وجه من الوجهين السيد الشهيد عنده منهجية، يبحث الوجه ضمن نقطتين. النقطة الأولى في تمامية الوجه في نفسه، النقطة الثانية في صمود الوجه أمام مناطي القول بالامتنان. واضح؟ نحن سجلنا هؤلاء المناطين لنرى أن هذا الوجه لو تم هل يدفع كلا المناطين هول الاستبطان والترخيص في التطبيق أم لا؟ فإذا صمود الوجه أمام مناطي الامتنان. نبدأ فعلا بالنقطة الأولى ونقول في هذه النقطة أنه هل هذا الوجه تام أم غير تام؟ فنسأل هل تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أم لا؟ يقول السيد الشهيد في الحقيقة هذه المسألة لا برهان عليها. ما عندي قاعدة أنه كلما تعددت الصورة الذهنية تعدد الوجود الخارجي. ليه؟ لأنني يمكن أن أنتزع صورة ذهنية من وجودات خارجية متعددة. من بيعطيني مثال انتزاع صورة واحدة؟ الإنسان أنتزعه من زيد وبكر وعمره وكله. فكيف هون العنوان واحد والمعنون متعدد؟ لاحظتم؟ فإذا السيد الشهيد يقول بالنسبة لتمامية هذا الوجه في نفسه ماذا نقول؟ نقول لا دليل على إثبات هذا المدعى، وهو أنه كلما تعدد العنوان تعدد المعنون. نعم، إذا كان العنوان عبارة عن حقيقة الشيء، حقيقة نوعية ماهية حقيقية للشيء، فتعدده يكشف عن تعدد المعنون، ووحدته تكشف عن وحدة المعنون. لا، لأن الشيء الواحد لا يكون له ماهية. حصل؟ فإذا نعم، إذا كان العنوان يعبر عن ماهية الشيء وحقيقته فإن تعدده يكشف عن تعدد المعنوان. مثل شو؟ مثل شو حقيقة تكشف عن شيء في الخارج؟ واحد يمثلون عليه مثل العلم. العلم عنوان حقيقي وهو جامع حقيقي ويكشف عن حقيقة نوعية. فأنا إذا كان عندي علم بشيء في ذهني فلا بد أن يكون هناك شيء واحد في الخارج. لاحظتم؟ القدرة الأمر فيها كذلك. واضح إن شاء الله؟ أما إذا كان العنوان لا، هو عنوان انتزاعي، شيء واحد له عناوين انتزاعية متعددة. مثل شو؟ مثل مثلا على سبيل المثال عنوان الفوق. عنوان الفوق أصلا الشيء الواحد يعنون بالفوق ويعنون بالتحت بالقياس. الآن هذا فوق بالنسبة للطاولة وتحت بالنسبة لليدي، ويدي فوق بالنسبة للطاولة والهاتف وتحت بالنسبة للسقف، وهكذا. لاحظتم؟ فإذا يمكن شيء واحد أن يعنون بعناوين متعددة، ما في أي مشكلة. فإذا ما عندي قاعدة أنه كل عنوان يكشف عن وحدة المعنون، كلما اتحد العنوان يكشف عن وحدة المعنون، ما في هكذا قاعدة. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس فهذا الوجه في نفسه غير تام. تمام؟ طيب، الآن نبحث في النقطة، ما هي النقطة ثانية؟ أن هذا هل يصمد أمام هذين المناطين أم لا؟ يعني على فرض صحة الوجه الأول، هل يرتفع فيه محذور الاستبطان ومحذور الترخيص أم لا؟ السيد الشهيد يقول نعم، بناء على هذا الوجه يرتفع هم محذور الاستبطان هم محذور الترخيص. كيف؟ باعتبار أن متعلق الأمر غير متعلق النهي. فحتى لو كان التخيير العقلي يستلزم تخييرا شرعي، ماذا سيلزم؟ يعني نأتي إلى الاستبطان، الجواب نعم،
يرتفع يرفع. أما بالنسبة للاستبطان، استبطان شو هو؟ أنا عندي الأمر بالصلاة يستبطن أوامر أو حب بعدد الأفراد، بديش أقول جعل حب. فشو بيصير عندي؟
بيصير عندي كل الأفراد لها حب مشروط. شايف؟
فإذا هناك حب أو أمر متعلق بكل فرد مثلا. والنهي ماذا يقول لي؟ النهي عن متعلق وهو الغصب. نقول حتى لو كان الأمر يستبطن أوامر أو حب بعدد الأفراد، فإن متعلق هذا الأمر ومتعلق هذا الحب ما هو؟ الصلاة. ومتعلق النهي ما هو؟ الغصب. وطالما أن صاحب هذا الوجه يبني على صحته، فنقول ما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي. واضح؟
وبذلك على فرض صحة الوجه الأول يرتفع المحذور اللي هو استبطان التخيير.
أيضا محذور الترخيص في التطبيق.
بصير جواز الاجتماع وقت تزاحم. محظور الترخيص في التطبيق نفس الشيء. حتى لو كان الأمر بالصلاة لازمه جواز تطبيق الصلاة على أي حصة، فإنه يطبق الصلاة على حصصها، والحصة التي هي غصب تلك محرمة بعنوان الغصب وليست محرمة بعنوان الصلاة، فلم يجتمعا معا. واضح؟ فإذا الوجه الأول لو تم لكان وجها تمام رواء يحل لي كل المشكلة. ولذلك إذا تذكرون في أصول الشيخ المظفر يذكر هناك أنه بناء على هذا الوجه الأول نقول بالجواز. أما الكلام كل الكلام في صحة وفي تمامية هذا الوجه الأول، فإن هذا الوجه الأول ابتني على دعوة مما لا برهان عليها، وإنما البرهان على خلافها. ليس كلما تعدد العنوان تعدد المعنوان. ما عندي هكذا قاعدة. في العناوين الانتزاعية واضح أنه يمكن أن يتحد العنوان ويتعدد المعنوان. في العناوين الحقيقية نعم، ولكن كلامنا نحن مش عن العناوين الحقيقية فقط. يعني من قال أن كل عنوان ومتعلق لحكم شرعي فهو عنوان حقيقي؟ بالعكس، الأصل عندنا في الأمور الشرعية أنها عناوين شو؟ انتزاعية. فهذا الوجه غير تام. واضح إن شاء الله الكلام؟
كيف شرحت بالنسبة للعلم مولانا هو علم حقيقي؟
نعم.
وكيف يتعدد العنوان مع تعدد المعنوان
يعني؟ في العلم، دعك الآن من العلم، خلنا نضرب مثال أوضح، مثل العناوين الذاتية. عندك العنوان الذاتي اللي هو الحيوان، عنوان نوعي، صح ولا؟ عنوان نوعي. عنوان الحيوان يكشف عن ماهية في الخارج، تتعدد الأفراد إلا أن الماهية واحدة، بحيث لو صبيت شيئا على عنوان الحيوان انصب على كل أفراد الماهية. لاحظتم؟ هذا هو المراد. نقرأ فعلا هذا المقدار من العبارة. قال رحمه الله: الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، هذا اللي شرحنا الآن. والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون. خارجا. المعنون والوجود خارجا هو المعنون يعني الشيء الخارجي، ولأن الأصيل هو الوجود شو بنعبر عنه؟ المعنون والوجود خارجا. واضح؟ أما الوجه الأول فهو هو سيد شهيد بسألة بالمطلب، يعني ذكر النقطة الثانية قبل النقطة الأولى اللي احنا تعرض لها. فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبين. ما هما تقريبا؟ أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص، عبرنا عنه استبطان التخيير العقلي للتخيير الشرعي، وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي. هذا اللي هو بيان المحقق النائيني. ليش يدفعهما معا؟ شوف النكتة، هذه النكتة اللي كنا عم نحاول نشرحها. إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين. أنت مع تعدد المتعلق، الأمر تعلق بماذا؟ بالصلاة، والنهي تعلق بالغسل، وأنت تقول تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، ففي الخارج عندي شيئان وإن كانا ما متصلان يعني منضمان إلى بعضهما البعض. واضح؟ يعني أنا في الخارج صح أنا مثلا أرى هذا، لاحظوا كيف الفكرة، أنا في الخارج أرى هذا، الصلاة في المغصوب هي هكذا، ولكن هذا الموجود في الخارج هو عبارة عن شيئين منضمين ملتصقين إلى جنب بعضهما البعض، ولكنهما شيئان منضمان إلى بعضهما، لا أنهما شيء واحد مركب من ماذا؟ من شقين أو جزئين. واضح؟ ليه؟ لأننا نبني بناء على أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فبناء على أن متعلق الأمر هو الصلاة يعني في الخارج هناك صلاة، وبناء على أن متعلق النهي هو الغصب ففي الخارج هناك غصب، والغصب يكون غير الصلاة، وإن اتحدى أنت بتشوف من برا واحد لكن هن بالدقة اثنين. واضح؟ لما كان اثنين فحتى لو كان هناك وجوبات مشروطة فالوجوب المشروط متعلق بشيء وهو الصلاة وهي غير الغاصب، والنهي متعلق بالغاصب وهو غير الصلاة. الترخيص في التطبيق، الترخيص في التطبيق على حصص شيء وهو الصلاة، والمنهي عنه شيء آخر هو الغاصب. نعم يجتمعان معا في ظرف واحد لكنهما ليس بشيء واحد. واضح ليش؟ ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، الإشكال من أي جهة؟ يقول إذ لا برهان، يعني إشكالنا عليه أن يخبر غيرنا على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا. ليه؟ لأن نحن دخل المنقض عليه، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد. ألا أنا هلا هذا الموجود الخارجي الموجود أمامي كم عنوان فيه انتزع منه؟ ألم وأحمر وجسم وأبيض وصلب.
ايه
طبعا ما اختلاف الجهه،
اختلاف الجهه
فحينئذ تقول ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد الجهات مش المعنون. لاحظتم؟ هي الفكره بالعمق اذا بدكم اكثر. تعدد عنوان وتعدد معنون تحكيني عن اشياء حقيقيه، أما عن أشياء أنت عم تنظر لها بنظرتك الاعتبارية مرة من هون ومرة من هون ومرة من هون، هذا فهم ليس محلا لهذا الكلام. لاحظتوا؟ يعني سيد شهيد بدي أقوله بالعمق لصاحب هذا الوجه، بقول له أنا لو عم تحكيني أنت عن أمور حقيقية وجود وماهية وخدمتك، بس أنت عم تحكيني عن أمور هي اختلاف أنظار، اختلاف جهات، اختلاف لحظات، وين بدي هلا أنك بالوجدان عم أقول لك هذا الألم الله منه خمس عناوين. أنا الفعل الخارجي الواحد هو الصلاة، هذا الأفعال اللي عم أديها برا بالخارج، كم عنوان فيه يطلع منه؟ لاحظتوا؟ هذا فعل نطبقه مباشرة، هذا الفعل الموجود في الخارج مني اللي هو أداء الصلاة، هذا معنون، كم عنوان فيه ينتزع منه؟ عدة عناوين. فوحدة العنوان لا تكشف عن وحدة المعنون، تعدد العنوان بصيروا 100 عنوان، مع أنه أنا بالخارج هناك فعل واحد. لاحظتم؟ هلا الشيخ عباس رفع ايده، عمل ايده هيك، هذا الفعل خلينا نطبقه، لانه قلتوا حتى الواحد بالاخير بعض المطالب بده يحس فيها. هلا رفعت ايدك هيك الشيخ عباس، هلا الشيخ عباس على غير عقد عاد ببلش في الاشكال بيرجع بيرفع ايده على لحم الملاطش طبعا. فاذا رفع ايده هذه بيزرع عليها عده عناوين، مع انه هو فعل واحد في الخارج. لاحظتم؟ طب العباره بخدمتكم. فإذا نعم، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، فمن الواضح أن تعدده، تعدد هذا العنوان يساوق تعدد الشيء خارجا. ليه؟ إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان. يعني أنا إذا كنت أتكلم ماذا عن عنوان ذاتي، مثل شو؟ مثل عنوان الحيوان أو عنوان النبات، هذا عنوان ذاتي للنبات، صح أم لا؟ هذا العنوان الذاتي إذا تعدد في الذهن بده يتعدد الشيء الخارجي. ليه؟ لأنه الشيء الموجود في الخارج الذي يكشف عن ماهيته هو عنوان النبات، الشيء الموجود في الخارج الذي يكشف عن ماهيته هو عنوان الحيوان، هو عنوان الإنسان. لاحظتم؟ فإذا تعدد العنوان في الذهن لابد أن يكون في شيئين في الخارج، لأنه الشيء الوحيد الخارجي ما بيكون له ماهيتين. بعبارة ثانية، العنوان تارة يحكي عن الماهية الحقيقية وأخرى لا يحكي عن الماهية الحقيقية. إذا حكى عن الماهية الحقيقية حتما وحدته تكشف عن وحدة الوجود الخارجي، وتعدده يكشف عن تعدد الوجود الخارجي. ليه؟ لأن الشيء الواحد الموجود في الخارج لا يكون له أكثر من ماهية. أما إذا لا، هذا العنوان هو محض انتزاع، وحدته لا تكشف وتعدده لا يكشف. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، مش بس ليس كله، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة. عنوان الغصب، عنوان الغصب هو بالنتيجة تصرف فعل بالخارج، ما هذا يصدق عليه فعل الغصب يصدق عليه كم عنوان؟ يصدق عليه أنه غصب، يصدق عليه أنه مشي، يصدق عليه أنه جلوس مثلا، لاحظتم؟ يصدق أنه تنزه، أحيانا يصدق أنه تنزه وهكذا. اتفضل شيخ عبد الرزاق.
كأن هذا كل البحث مبني على أنه هل المولى في مقام الجهل، هل ممكن ينظر للواجب المتعلق فيه هو جهة؟ الكلام يفترض هو لا ينظر إلا إلى الماهيات الحقيقية ويعلق الفعل. أما إذا نظرنا أن في الصلاة الواحدة ممكن ينتزع جهات ولكل جهة يعطي حكم، فمن بصير في إشكال في تعدد معنوان مع قولنا
إيه عم تحكي صح. بس أنا بدي أسألك سؤال، هودي الجهات هني ماهيات نوعية؟ خلص هو السيد شهيد اللي عم يقوله، بس لا لقلكم شغلة، السيد شهيد اللي بده يقوله بالإشكال هو هالفكرة، بس بده يقول له هذا الإشكال، هذا الوجه مكانه الماهيات الحقيقية.
هذا
الإشكال،
هذا الإشكال يعني بنقول هذا كلامهم باطل، بس فينا نحل الإشكال بطريقة ثانية، إنه المولى لهذه الماهية الواحدة بيعطي أحكام متنوعة متعددة نظرا للجهات المتعددة اللي فيها، فبصير ما عادش في حكم عم ينصب على نفس الجهة، فبصير كمان باب التزاحم مرة أخرى، بس مش من جهة إنه في عنا ماهيات مختلفة أو معلومات مختلفة.
إيه بس هذا صار وجه تاني غير هذا الوجه. إيه هذا هو الوجه التاني اللي ما نحكي عنه الآن. الوجه الأول واضح إن شاء الله. ننتقل الآن إلى الوجه الثاني. أصحاب الوجه الثاني فينا نمحي هاللوح في بعض هذا الوجه. أصحاب الوجه الثاني أراحوا نفسهم واستراحوا وأراحونا مباشرة. شو جوا قالوا أصحاب الوجه الثاني؟ قالوا أصلاً أنا لا أحتاج لأقول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى، مجرد تعدد العنوان يكشف. واضح؟ ليه؟ لأن الأحكام تتعلق بالعناوين أو بالخارج؟ بالعناوين. طالما أن الأحكام تتعلق بالعناوين فالأمر تعلق بعنوان وهو الصلاة، النهي تعلق بعنوان وهو الغصب، سواء اتحدا في الخارج أم تعددا في الأصل. أنا لا يهمني ما هي حالتهما في الخارج، المهم بالنسبة لي هو ماذا؟ هو عالم المعروض الأولي. لماذا؟ للحكم. وفي عالم المعروض الأولي للحكم، هذا عرض على شيء وذاك عرض على شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ إذن الوجه الثاني الكلام أولا في تماميته، ثانيا في شو عبرنا عنه من شوية، رفعه للماطين. في التمامية بيانه ماذا نقول؟ أن متعلق الحكم هو العناوين، وطالما أن العناوين متعددة فلم يجتمع حكمان على متعلق واحد. يعني أنا لما قل لي صلي ولا تقصب، حتى لو كانوا في الخارج مجموعين على شيء واحد، أصلا أنا لا أنظر، ما يهمني ما هو موجود في الخارج، أنا المهم عندي هو أين يعرض الوجوب، أين تعرض الحرمة. لم يعرض الوجوب على نفس ما عرضت عليه الحرمة، انتهى. واضح؟ ولكن هذا البحث، هذا البيان أشكل عليه. إذن هذا البيان، إن قلت، هذا إشكال سيال كثيرا ما يذكرونه، أنه يا جماعة نحن كلنا نؤمن بأن الأحكام تتعلق بالعناوين، ولكن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي فانية في الخارج، بما هي مرتبطة بالخارج، ولا تتعلق بالعناوين بما هي ماذا؟ صور ذهنية. وإلا لو كانت تتعلق بها بما هي صور ذهنية لما أمكن الامتثال. ساعة المولى بيقول لي صلي، بيقول له صليت، صوم صومت، شو بدل الشهر بقول له شهرين، كيف بسوي؟ يعني بياخد لي ربع دقيقة زيادة وبتصور الشهرين، بقول له صمت شهرين وبالليل كله أحيي الليل وأقوم النهار، أقوم الليل وأصوم النهار. فإذا الأحكام لا تتعلق بالعناوين بما هي عناوين والصور بما، وإنما تتعلق بها بما هي ماذا؟ بما هي حاكية عن الخارج، بما هي مرآة للخارج، إني بعبره هالعبارة، بما هي فانية في الخارج. يعني بالأخير لابد من ملاحظة الخارج، فيعود المحذور نفسه. يعني وإن كان الأمر متعلقا بعنوان الصلاة، والنهي متعلقا بعنوان الغصب، وعنوان الصلاة مغاير لعنوان الغصب، ولكن لأن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي مرآة، فلما أنظر في المرآة ماذا أرى؟ أرى في الخارج أن الصلاة والغصب اجتمعا على شيء واحد، فيعود المحذور. واضح؟ وبعبارة ثانية، الأحكام متعلقة بالعناوين الذهنية بما هي فانية في الخارج، ولولا فناؤها لما أحب المولى شيئا من هذه العناوين. هو المولى بحب صورة الصلاة أو بحب الصلاة التي تؤديها في الخارج؟ بحب الصلاة التي تؤديها في الخارج. المولى يبغض صورة الغاصب؟ لا، هذه الصورة بس حتى شو، حتى تكون قنطرة للوصول إلى الخارج. واضح؟ إذن هذا هو الإشكال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول حتى هذا الإشكال نحن لا نفزع منه، هذا الكلام يجاب عليه. حتى يتضح الجواب، هذه النقطة يا إخوان شوي دقيقة، هي نحتاج إلى تقديم مقدمة. نقول ما معنى أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي فانية؟ يعني فانية شو قصتها؟ جيب لي مصطلح فانية وربم، شو قصة فانية في الخارج؟ هل معنى فانية في الخارج أن الحكم يسري من الذهن إلى الخارج؟ هل معنى فانية في الخارج أن علة إدراك الخارج هو الصورة أم لا؟ أم أن معنى فانية في الخارج أنني أنظر إلى هذه الصورة بما هي ماذا؟ مرتبطة بالخارج فقط. الجواب أنه إذا كان مرادكم أن العناوين هي متعلقة للأحكام بما هي فانية، يعني يسري الحكم إلى الخارج، فإن هذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الحكم هو شو؟ هو إما عمل ذهني أو عمل نفساني. فإذا كان عمل ذهني للمولى الحكم شو الاعتبار؟ نحكي قد الصرقي سنة ونصر، الحكم هو الاعتبار، الاعتبار وداع البعث والتحريك، أليس؟ إذا كان الحكم هو الاعتبار، الاعتبار أمر ذهني يتعلق بالذهني أو بالخارج، لابد يتعلق بالذهني لا يتعلق بالخارج مباشرة. فإذا قلت لي أن معنى الفناء هو السريان، فهذا معناه تقوم الشيء الذهني بالشيء الخارجي وهو محال. واضح؟ وإن قلت لي لا 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 مش بهذه الطريقة، المراد أن الخارج يؤثر على الذهن، قلت لك أضرب هذه. ليه؟ لأن هذا معناه أن ما هو في الخارج شو؟ يدخل فيما هو في الذهن، مش يقوم، يدخل فيه. فإذا الفناء بمعنى السريان مستحيل، لا يوجد معنى للفناء بمعنى السريان. المراد بالفناء الذي هذه العبارة يخي نؤمن بها، بقول لك سيد شهيد أيضا هذه العبارة التي تتردد على الألسن ونؤمن بها، معناها أن الحكم عرض على الصورة الذهنية بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع. هلا ما نرجع نذكر الحمل الأولي عند السيد شهيد والحمل الشايع. الحمل الأولي عند السيد الشهيد يعني بالنظرة الساذجة، الحمل الشايع يعني بالنظرة الدقية. أنا عندما أنظر إلى الشيء بالحمل الشايع يعني بالنظرة الدقية، يعني أنظر إليه بما هو هو. معنى الفناء أن الأحكام لم تتعلق بهذه الصور بما هي صور، وإنما تعلقت بهذه الصور بما هي شو؟ بما هي مرئية عين الخارج. يعني بيجي بقول هيك، أنا بيجي بقول الآن أنا في الخارج يمكن أن أصب حكما على الخارج مباشرة؟ لا، لا يمكن أن أصب حكما على الخارج. فآتي أقول هذه الصورة أراها، أنظر إليها بنظرة وكأنها الخارج. لاحظتم؟ وكأنها الخارج، هذه جدا مهمة. هي ليست الخارج، ولكن هي ماذا؟ أنظر إليها بالصورة كأنها عين الخارج. مجرد نظري إليها بصورة كأنها عين الخارج، هذا لا يعني أن كل أحكام الخارج ترتبت عليها من تعدد ووحدة وما شاكل ذلك، صح؟ يعني بعبارة ثانية، يبقى المتعلق هو الصورة، يبقى المتعلق هو الصورة، ولكن ليست الصورة بما هي موجود ذهني، لا، الصورة بما هي منظور إليها كأنها عين الخارج. واضح؟ يعني بما هي حاكية عن الخارج. ولك أن تعبر عبارة أسهل بتكون. من ضمن نقول هالعبارة أسهل من كل هالعبارة. شو نقول؟ من نقول معنى أن الأحكام تتعلق بالعناوين، يعني هي تتعلق بالصورة، لا بما هي صورة ولا بما هي نفس الخارج، وإنما بما هي مرآة. فعنا ثلاثة، مرة بننظر إليها بما هي صورة، يعني هي بتطلع لها في الخارج بما هي في الخارج، في الذهن بما هي في الذهن، هذه مستحيلة، لا، مصر غير قابل للامتثال. مرة بتطلع للعناوين بما هي خارج، شو صارت؟ سرى الحكم من الذهن إلى الخارج، هذا مستحيل. وتارة ثالثة تنظر إليها نظرة وسطية بين اثنين، ماذا تكون؟ تكون هي صورة كأنها الخارج. لاحظتم كيف؟ هي في الذهن كأنها الخارج، فحينئذ لا تسري أحكام الذهن إلى الخارج، فنقول المولى تعلق حكمه بعنوان وهو الصلاة، وتعلق حكمه الآخر بعنوان وهو الغصب، وإن كانا في الخارج سيجتمعان معا أو لا يجتمعان معا ما يهمني كثيرا، ولكن بالآخرة على الإيراني ماذا يكون؟ يكون عندي متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر. ما أدري الصورة صارت واضحة إن شاء الله. نطبق هذا المقدار، يبقى شيء هو النقطة الثانية نخليها لبكرة، ما بدنا نضغط المسألة أكثر من هذا. وأما الوجه الثاني، إنه انضغط مش إنه ما اسمه انضغط بالمرة. وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. طبعا هذا الوجه سيد شيء بالبنات، ومن أحب فليراجع المباحث الجزء الأول، عفوا القسم الأول الجزء الثالث، الجزء الثالث من القسم الأول صفحة 372-373. أيضا بالبحوث في أوائل البحوث صفحة 35-36-37 الجزء الثالث كمان بالبحوث، أيضا بتقرير الشيخ عبد الساتر في الجزء السادس صفحة 340-355 تقريبا. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض عليها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي، فشو فسر المرآة؟ فسر المرآة بالسريان، بتوسط العنوان والوجود الخارجي. فإذا الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان فاصلة، والوجود الخارجي واحد، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. واضح؟ كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني السريان، مش معنى المرآتية والفناء السريان، لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غاصب لا بما هو صورة ذهنية. شو يعني؟ يعني أنت تنظر إلى الصورة بالنظرة الساذجة من دون الالتفات والتدقيق إلى أنها صورة في الذهن، لا، تنظر إليها بالحمل الأول التصوري على تعبير السيد الشهير، بالنظرة الساذجة تقول هذه الصلاة هي الصلاة لبرة، هذه هي الفاتحة، هكذا كما تقدم معنا في محله. يبقى عندنا للغاد أنه هل هذا الوجه يدفع، طبعا هذا الوجه بالبرنامج مثل أن السيد الشهير، هل يدفع كلا المحذورين والمناطين أم لا يدفعهما؟ ونبدأ بشرح الخصوصية الثالثة، ما فينا نخلصها طبعا الخصوصية الثالثة غدا، نبدأ بشرحها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.